بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. 132. لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجاهل. نعم، ذكرنا في شرح هذه المسألة، ولكن بباب التأكيد وتفصيل أن الشروط في الشرع تنقسم إلى قسمين: شروط واقعية وشروط ظاهرية أو نسميها ذكرية. ما هو الفرق بين الشرط الواقعي والشرط الظاهري؟ نقول الشرط الواقعي هو المطلوب على كل حال، الذي لا يعذر فيه الناسي أو الجاهل. فنعم، فإذا فقد شرط من الشرائط الواقعية في الوضوء فالوضوء باطل. وهو الوضوء شرط واقعي في الصلاة، فإذا اختل الوضوء فالصلاة باطلة. زين، سواء كان بل لجهل تقصيري أو لجهل قصوري أو لنسيان. زين، بعضهم يقول أنا شذنبي، سألت الشيوخ وكذا، وهذا اللي أجابوني أو هذا اللي فهمت. نقول له في الشرط الواقعي ما في مجال إذا اختل شرط من الشروط الواقعية. زين، فلو من الشروط الواقعية أن يكون الماء مطلقا، يعني لو توضأت ثم انكشف أنك توضأت بماء وارد، هو اشتبه عليك بعدين، لا تأكدت أنك توضأت بماء وارد، وضوءك هنا شنو؟ بعد لا تسأل، قم توضأ ثاني بماء مطلق ووعد الصلاة. أو نجس، توضأت بماء نجس مو مشكوك، أحكام الشك بعدين تجي. لا، الحين فرض المسألة أنه توضأت بماء نجس، فكذلك نقول بلي الإطلاق يعني ألا يكون مضافا شرط شنو؟ واقعي. الطهارة ألا يكون نجسا شرط شنو؟ واقعي. أو مع الحائل، يعني وصول الماء إلى تمام ظاهر البشرة شرط واقعي. فلو أنه بلي بعد الوضوء بعد 10 سنين واحد كشف لأنه هنا حاجب في اليد، متأكد مو شاك، قل الله يعينك أزل الحاجب، وعد الطهارة وعد الصلاة، قال أتذكر أن هذا مدة سنة أو سنتين على راحتك، يعني المهم أنك لا يجب أن تعيد الصلاة لأنه حائل، وانتفاء الحائل شرط واقعي. بلي لا فرق بين صورة العلم والعمد والجاهل والنسيان، واضح؟ وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا. شوف ما قال إذا كان استعمال الماء في حرج، احنا تقدم أن هناك صورتان. مرة الطبيب يقول لي وصول الماء لا يضرك لكن يؤلم ألم شديد لا يطاق، لكن لا يضر، لأن الضرر بمعنى الناقص أو تأخر البرء، بدل ما أطيب في خلال 3-4 أيام يحتاج لي أسبوعين، لا ما في ضرر. هو هذا البرء يحتاج لأسبوع، استعملت الماء أو لم تستعمله، لكن في استعمالك الماء آلام حرج. ما ذكر هنا صورة انتفاء الحرج، وإنما الشرط الواقع ما هو؟ عدم الضرر، لأنه إذا كان الماء مضران لا يكون هناك أمر بالوضوء، كما إذا كان الصوم مضران لا يكون هناك أمر بالصوم. فمن صام ناسيا جاهلا غافلا والصوم مضر به، ها يعيد. يعني ما ندخل هنا العاطفة والخطابيات، نقول سبحان الله هو صام، الله شريد، استغفر الله استغفر الله، الله شريد يريد الصوم من غير المريض، تريد الله شريد، الله يريد الصوم من غير المريض، لأنه تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أبناء العم يقولون لا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، ما يقول ذي محذوفة، يقول ذي مقدرة، يردون يصححون فتاوى علمائهم، لأنهم يرون الإنسان مخير في السفر. نقول لا، الآية قالت فمن كان منكم مريضا أو فعدة، تكليفه العدة، واضح. فالمريض إذا كان الصوم مضرا لا يوجد أمر بالصوم، إذا ما كان أمر بالصوم فما لا شك أن وظيفتك شنو؟ القضاء. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا فنحكم ببطلان وضوء به حتى مع الجهل. وأما إذا كان مغصوبا، هذا الفرع أيضا شرحناه ولكن أحب أن أفصل فيه فقط شوية. إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، زين. إذا كان المكلف يعلم أن هذا الماء مغصوب وتوضأ به فوضوءه باطل، أما إذا كان هذا الماء مغصوبا وكان يعلم لكنه نسي ولم يكن هو الغاصب، نسي يعلم أن هذا الماء مال فلان مغصوب ونسي وتوضأ، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح لأنه تمشى منه قصد القربة. وإن كان الناسي هو الغاصب فوضوءه باطل، نعم. الكلام إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا بأنه مغصوب ما يدري أنه هذا الماء مغصوب أو مو مغصوب، ما يدري، فتوضأ ثم انكشف أنه مغصوب. شوف السيد الخوي ايش يقول، ما عندك النسخة الشيخ الوحيد مقدم؟ السيد خوش يقول اقرأ المسألة.
لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائض بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل.
حتى
مع الجهل نعم يصح الوضوء به مع النسيان إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.
فهنا ماكو فرق إذن بين السيدين، ها، وال يعني في صورة الجهل يقبل، والسيد والشيخ الوحيد
يقول نسيان أو جهل عنده يقبل، أما السيد الخوي في حالة الجهل لا يحكم بالبطلان.
شو يقول السيد الخوي؟
لأنه يحكم بالبطلان الوضوء به حتى مع الجهل.
حتى مع الجهل، هنا التعليق هنا، هذا منه؟ السيد الخوي. والشيخ الوحيد؟
في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. نعم يصح الوضوء به مع النسيان.
ها، فإذا صورة النسيان متفق على أنه إذا نسي وتوضأ بالماء المغصوب فهو يصح غير الغاصب، وإذا كان جاهلا لا 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 أتكلم عن الغاصب. أعيد المسألة. الوحيد
لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان،
هذا بالنسبة
للماء المضاف أو النجس
أو الحائل، يعني شرط واقعي. الكلام في الغاصب،
وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل.
إذن مع الجهل الشيخ السيد خوش يقول باطل، والشيخ الوحيد والسيد السيستاني صحيح. هنا بنشرح، هذا ما شرحنا ليش الفرق.
بيعلق الشيخ الوحيد إذا قال إذا لم يكن الناسي هو الغاصب، يعلق تعليقا
أشد من السيد الخوي،
وإن كان غاصبا فإن لم يكن تائباً بطل وضوءه، وإلا فبطلان وضوءه محل إشكال.
فإن كان الغاصب تائباً، إن لم يكن تائباً
بطل وضوءه،
وإن كان تائباً فباطل وضوء على الأحواض. هذا منه الغاصب. كلامنا الآن في الجهل، هذا اللي أريد أشرحه تلتفتون له. يعني لو توضأ المكلف بماء مغصوب جاهلا أنه مغصوب، جاهلا، إذا كان جاهلا أنه مغصوب فالسيد السيستاني يقول مع الجهل بالغصبية يحكم بصحة الوضوء. السيد الخوئي يقول مع الجهل بالغصبية يحكم ببطلان الوضوء، والشيخ الوحيد كذلك. السلخوي ليش هذا القاعدة تنفعنا؟ يعني ليش إذا كان جاهلا بالغصبية؟ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول إذا كان جاهلا بالغصبية فالحرمة، حرمة التصرف بالمغصوب موجودة، واقعية موجودة. فإذا كانت الحرمة واقعية ومنجزة عليه يكون التصرف في الماء المغصوب قبيحا ومبغوضا وإن كان هو غير مأثوم، غير مأثوم لجهله، إن كان جهلا يعذر فيه. فالسيد الخوئي يقول نقسم المسألة إلى أقسام: الجهل بالغصبية هل يرفع مبغوضية هذا الفعل، هذا الفعل وهو التصرف بالمغصوب، التصرف بالمغصوب مبغوض، فالجهل بالغصبية ما يرفع المبغوضية؟ يقول نعم، في حالة النسيان وفي حالة الغفلة التامة هذا شيء آخر، لا يكون الفعل الصادر من المكلف مبغوضا في حالة النسيان، حالة الغفلة. أما في حالة الجهل نعم يكون الفعل الصادر مبغوضا، وإذا كان مبغوضا أمس شرحنا إنما يصح التقرب بالمحبوب ولا يمكن التقرب إلى الله بالمبغوض. صار واضح تحليلها لطيف. هذا الماء مغصوب والتصرف بالمغصوب قبيح، اكتب، والجهل لا يرفع القبح، فصدر منك فعل قبيح لا يمكنك أن تتقرب به إلى الله. زين خلصنا. هذا منه السيد الخوئي رحمه الله والشيخ الوحيد. لكن ذكرنا إذا تذكرون أن السيد السستاني السيد السستاني لا يشترط في الفعل الذي نريد أن نتقرب به في نفسه أن يكون في ذاته محبوبا، المهم أن يكون الفعل الذي نريد أن نتقرب به مضافا إلى الله، أضيفه على أني عبد وأنه إله. هذه الإضافة التذللية تكفي. فعرفت شلون نفعتنا القاعدة هذه؟ واضحة. نقول عند السيد الخوئي نعم ينظر إلى الفعل الصادر من العبد، هذا الفعل بما أنه تصرف في أموال الغير هذا الفعل مبغوض، وإذا كان مبغوضا لا يمكنك أن تتقرب به، فوضوءك باطل. ما أدري إذا ما له دخل، لأنه إحنا لازم نفكك بالمسائل. وقال السيد في أبحاثه الموسعة، مو في الرسالة، وفي الفرض اللي نحكم لك بالصحة تصرفت في المغصوب، هذا ما يصح. هذا المؤمن صاحب البيت ما يدري، يتصور أنه ملكه، تبين بعدين مو ملكه، تبين أنه مشتري من هندي والهندي سارقة 100%. زين متى درينا؟ بعد الوضوء، بعد الوضوء، أو نسينا وتوضينا. في فرض النسيان وضوءنا شنو؟ بس ما يسقط الضمان. يجيني المالك يقول ترى تبين أن هذه الغرشة اللي أنتوا صرفتوا فيها، نقول له روح أسوي وضوءنا صحيح. اللي حكم بصحة وضوئكم هو حكم لي بالضمان أيضا. الضمان قاعدة غير الصحة، الضمان عندنا قاعدة: من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وأنت الآن أيها المؤمن أتلفت المال وتوضأت فأنت ضامن. أما صحة وضوءك أنا شخص، هو الشارع المقدس يقول بما أنك ناسي الغصبية فالفعل الصادر منك ليس قبيح وقد أضفته إلى الله فتحقق منك قصد القربة بالإضافة التذللية فوضوءك صحيح زين. فماكو تلازم يعني إذا صار وضوءك صحيح أنا ما تضمن، الضمان شيء والصحة شيء آخر. الوضع واضح المسألة، هذا الذي نريد أن نوضحه. الآن 133، إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل الماء المباح الباقي. هذا شرحناها ما عندي فيها إضافة. توضأ غسل وجهه ثم التفت أن الماء مغصوب يجب أن يحصل الماء المباح في غسل بقية الأعضاء، وإذا غسل كل الأعضاء وبقية المسحات قلنا بأنه البلة لا مانية لها. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء. مسألة الأخرى مع الشك في رضا المالك، لا يجوز التصرف ويجري حكم الغصب. نعم فلا بد من العلم بإذن المالك، فالمشكوك لا يجوز التصرف فيه ولو بالفحوى أو شاهد الحال. واضح الكلام. شرحنا فيما سبق أنه هل يكفي العلم بالرضا أو لا بد من إبراز الرضا يعني اللي هو الإذن. قلنا بأنه سيدنا الخوي رحمه الله يكتفي بالرضا، بالرضا. نعم المرأة مثلا اليوم ما لم تستأذن من زوجها، تصل عليها أهلها أخوها قالها تعالي عندنا البيت، عندنا والبيت قريب، واتصلت بزوجها ما حصلت، ما أجاب مشغول أو، ولكن تقول يعني الحمد لله أنا أجزم أنه لو علم يكفي عند السيد الخوئي الرضا التقديري ولا يكفي عند السيد السستاني، ما يكفي. إذن هناك خلاف بين العلماء، هل أن الرضا الداخلي كافي أو لا بد من أن يترجم هذا الرضا بإذن ينشأ يقول أذنت لك. زين قلنا بأن السيد الخوي يكتفي بالإذن التقديري، لكن السيد السستاني لا يكتفي. نعم فسماح السيد يقول فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى، ما يقول ولو بالتقديري. الفحوى شرحناها الإذن الفحوائي، الإذن في الشيء إذن فيه لوازمه، أو شاهد الحال. زين أكو قرينة تدل على أنه راضي، قرينة. نعم الواحد شخص فتح بيته عند احتفال أو عند مناسبة أو عند اليوم غدا عام أو شيء، شاهد حال فيرضى أن نتصرف نتوضب بالماء. نعم لكن كنت تتأكد من شاهد الحال، مو تقول والله مثلا زحمة على المغسلة أجل أخذ ماء الصحة أغسل يدي فيه، لأنه ما في شاهد حال. بالعكس ماء الصحة ذو مخصص للشرب. نعم أو كنت في حملة حاج أو عمرة والحملة دار هيئ ماء صحة وتاخذ تتوضأ، ما يجوز ما يجوز. فإذا أردت لأنه الماء قليل أو كذا، استأذن من المسؤول المخول في هذه الحملة، المالك أو المخول، تأذنون ترى باخذ ماء صحة معدل الشرب أتوضأ، يمكن يسكت أو يقولك على هواك، يعني ترى ها مو راضي، لم تحرز الرضا، لا لا تقبل، ما يجوز ما يجوز، لابد من إحراز الرضا. ومو دائما يعني مو لازم عن بخل، ولك احنا على ما حصلنا الماء الصحة والعامل اللي حمله وكذا، يعني زحمه لو بفتح الباب مو واحد، انا عندي 200 واحد، يعني معقول أذن لك ولا أذن لغيرك؟ وإذا أذن للجميع صعب، قد يضر اقتصاديا وقد ضرر من جهة ثانية، ما عندهم، عرفت شلون؟ يعني احتاطوا في التصرفات، إذا علمت بالإذن شيء آخر. ولو بالفحوى وشاهد، نعم مع سبق رضاه بتصرف معين، ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات يجوز البناء على استمراره. يعني مثلا صاحب البيت الآن عنده عموم استغراقي، يقول شوفوا يا شباب مرحبا بكم، وأنا أريد أحصل ثواب، زين أنا كل ما أعده لكم من ماء من عصير من كذا تراه للجميع، وعلى راحتكم تشربون بتتوضون، هذا صرح، هذا يسمونه عموم شنو؟ زين صرح الأسبوع، بعد أسبوعين بعد ثلاثة، زين حصل عندنا شك، ساعات الأسعار ترتفع، أسعار البيض أسعار الماء ترتفع تزيد تنقل، فلما تغيرت بعض الأوضاع الاقتصادية احنا شككنا أنه الآن يرضى أم لا، يقول يعني عندنا من أول عموم استغراقي، فنقدر شنو؟ نستصحب. يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه. نعم. يجوز الوضوء هذا شرحناها نعيدها. يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبيرة ونحوها المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات مملوكة لأشخاص أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين بس. وعند السيد الخوئي وإن علم كراهتهم أو كان فيها صغار أو مجانين، نعم. وعند الشيخ الوحيد في إشكال، عند السيد السستاني وإن علم كراهتهم أو كان فيهم صغار أو مجانين بالنسبة للأنهار الكبيرة، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم، ولا يناط ذلك برضا مالكيها. نعم، هذه الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، يعني كم بولك مثلا، خب نعم، في غيرها من الأراضي، أراضي زينة يعني أرضين ثلاثة، هذا مو أراضي متسعة الآن هنا قبال بيت أبو مختار أراضي زين، وغير محجبة كالبساتين التي لا سورة لها ولا حجاب، لا يجوز التصرف فيها ها مع العلم بكراهة المالك، ولا بل الأحوط الاجتناب إذا ظن كراهته أو كان مالكها قاصرا. واضح يعني إخواني، إذا كانت الأراضي متسعة جدا، العلماء عندهم في البحث يقولون هناك سيرة عقلائية وتشرعية أنه أراضي المتسعة جدا عادة يجوز التصرف فيها، ولكن الأراضي الواسعة لكن وغير محجبة غير مسورة، إن علمت بالكراهة أو ظننت لا لا تفعل، وإذا ما تدري ما يخالف ما يخالف. جيت تصلي أو تسمع في ماتة وشفت أرض واسع شوي، هذا 6 أراضي ده ولا عليه سور، أوقف سيارتي ما يخالف. قد ما تظن بالكراهة لأنه شنو تقول هي ساعة ساعتين وأطلع، وهي أرض الحين لا بتنقص ولا شيء ما يخالف. واضح؟ ففرق بين الأراضي المتسعة جدا وبين الأراضي الواسعة بس غير متسعة جدا. زين؟ فتلك الأراضي المتسعة جدا يجوز حتى عند سماحة السيد حتى مع العلم بكراهة المالكين، لأن المالك الحقيقي أذن لك. الشارع المقدس. زين؟ مخازن المياه، لطيف. في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها، ما تدري هذا المخزن الماء اللي عند مسجد الشيخ حمد الشهاب أو أي مسجد آخر أو في الحسنيات، زين، إذا لم تعلم كيفية وقفها هل هي مختصة بمن يصلي فيها أو الطلاب، لا يجوز لغيرهم الوضوء. يعني لو شككت أن هذا الماء أن هذا المخزن قطعا واقف، لكن شككت أن هذا الوقف مطلق أو ضيق، إيش تحتاط؟ تبني على أنه ضيق. إلا مع جريان العادة بوصف بوضوء صنف خاص، إذا جرت العادة ها فإن جريان العادة يكشف عن عموم الإذن. يعني افرض أنا الحين طالب علم رحت إلى النجف الأشرف، دخلت مدرسة أنا مو ساكن فيها، ولكن أشوف الطلاب اللي يجون مع الأساتذة ومع الطلاب ويتباحثون، أو أحيانا الطلاب يتزاورون، زين، يتوضوا ما حد يمنعهم. زين، فإذا أقول جريان العادة يكشف عن عموم الإذن. لكن أنت رايح زائر وقالوا لك عندك ابن عام أخ يطلب العلم ورحت تزوره، مو معلوم أنه يجوز لك أن تتوضأ في هذه المدرسة، ومو معلوم أنه هو يقدر إذن لك، لأنه الوقفية قد تكون مقيدة، الوقفية مقيدة، عرفت شلون؟ نعم، يكون هو يسأل من المتولي، أنه يسأل من المتولي عن عموم الإذن. بعض المدارس الولي له صلاحية، إذا رأى من المصلحة يقول ما يخالف توضأ، يعني الضيوف فليتوضأ. واضح؟ إذا علم، هاي مسألة 137 أيضا فيها تفصيل لطيف جدا جدا. خلاصة هذه المسألة أنه إذا علم أن هذا المخزن اللي فيه الماء مخصوص بمن يصلي في هالمسجد، المسألة فيها صور لطيفة. مرة يقول الوقفية تقول يجوز، يقول هذا المخزن من الماء موقوف على من قصد أن يصلي، أي لطيف، فأنا قصدت أن أصلي وبعد ما توضأت مع هالقصد إجاني تليفون طرأ لي طارئ وغيرت نيتي، الموضوع صحيح ومو صحيح؟ صحيح، لأن الشرط تحقق، أنا كنت فعلا شنو؟ قاصدا. هاي صورة، هاي لطيفة ما مذكورة في المنهاج ولكنها صحيحة. الصورة الثانية، إذا كنت علمت أن هذا المخزن وقف لمن يصلي في هذا المسجد، فهنا صور. الصورة الأولى، إذا توضأت عالما ملتفتا قاصدا أن أصلي في مكان آخر نواضح تشن الوضوء باطل، لأني أنا لست من الموقوف عليهم، زين، ولم تتحقق مني ولم يتمشى مني قصد قربه، هاي انتهت الصورة، وهذه محل اتفاق. نجي لمسألة أخرى، من نسي وتوضأ أيضا وضوءه صحيح، نسي غفل، الكلام في من؟ ها التفتوا، هذا محل الخلاف، في من كان ملتفتا موجود لوحة، هذا المخزن وقف لمن يصل، يجوز لمن يصلي في هذا المسجد أن يتوضأ، زين الحمد لله، وتوضأت بقصد أن أصلي، بعد شنو؟ توضأت بقصد أن أصلي في هالمسجد، بعد ما أتممت وضوئي طلعت إجاني تليفون لعارض، عارض قالوا لي البيت يردونك أو شيء، يعني النتيجة أنا ما أريد أصلي في هالمسجد، لكني توضأت شنو؟ بقصد أن أصلي. الآن وضوء شنو؟ السيد الخوي يقول رحمة الله، يقول أطبق القاعدة، تعال السيد الخوي الحين تكلم، السيد الخوي يقول أنت الآن لما عدلت عن نيتك انكشف أنك لست مصداقا للموقوف عليهم، لست مصداقا للموقوف عليهم، فوضوءك باطل، وضوءك باطل، خلاص. السيد السستاني يقول لا، وضوءك صحيح، وضوءك صحيح، توضأت بنية أن تصلي في هذا المكان، زين، وانكشف أنك غير مشمول، لكن هذا الفعل الذي صدر منك أمكن إضافته إلى الله تبارك وتعالى. هنا الظاهر الوحيد أيضا يحكم بالبطلان في من قصد وتوضأ بقصد أن يصلي في هذا المكان ثم لم يصلي، هنا الوحيد مبناه كمبنى السيد الخوئي، بارك الله فيك، أحسنت أحسنت. إذا علم، شوف خلنا نقرأ السيد هذا هنا الخوئي، شوفوا الحين السيد الخوئي نقرأ لأنه أستاذ الكل رحمة الله عليه. إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، هذا واضح، زين، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، خلاص واضح، زين، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له بدا أن يصلي في مكان آخر فالظاهر بطلان وضوءه، منو؟ السيد الخوئي، ولم يعلق الشيخ الوحيد، يعني وعند الوحيد، لماذا؟ إذا سألك لماذا؟ تقول نعم، لأن هذا الفعل الصادر، لأنه لما غير نيته انكشف أنه لم يكن من الموقوف علي، واضح، زين. سيد السستاني يقول ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر صح وضوءه. قد واحد هنا الذكي يتساءل، يعني يقول هل هو عند السيد السستاني يعني من الموقوف عليهم؟ يقول لا لا، مسألة أعمق شوي، هذا وقف واضح، هذا مالك صريح يقول هذا المالك وقفت هذا على من يصلي، على من يصلي، مو على من قصده، على من يصلي. وهذا توضأ بقصد أن يصلي ثم بدا له فلم يصلي، فهذا ليس من الموقوف عليهم. هذا واضح عند الكل، هذا ليس من الموقوف عليهم، عند الخوي، عند السستاني. ولكن قلنا الضمان شيء والصحة شيء. السيد الخوي رحمه الله يقول بما أنه من غير الموقوف عليهم فالفعل الصادر منه مبغوض لا يمكن أن يتقرب به إلى الله، فوضوءه والوحيد عنده نفس الشيء. السيد السستاني حفظه الله يقول له أنا أقدر أصحح وضوءه، أصحح وضوءه لأن هذا الفعل أضافه إلى الله، وهذا عندي كافي، الإضافة التذللية كافية. شرحنا شنو معنى الإضافة التذللية ونعيدها. نعم أنا حينما يصدر مني فعل، الآن يصدر مني فعل وهو القول أو الدرس، هذا فعله. نعم، حينما أضيفه إليكم هذا مو إضافة تذللية، أقول هذا الإخواني أعزائي أنا محتاج لدعائهم أو هذا تكليف شرعي علي، فهو الدرس لمن؟ لهؤلاء الشباب. هذا إضافة، إضافة نعم، لكن ليست إضافة تذللية. زين، نفس هذا الفعل أضيفه إلى الله من حيث أني عبد، شو يصير هذه إضافة؟ تذللية. هذا الماء أضيفه إلى هذا الأخ ليس إضافة تذللية، أقول تفضل هذا كذا لأجل أن تتأكد أواصل المحبة والأخوة والترابط، ما به شيء. ومرة أقول أبذل هذا الماء للصائمين أو للمستغفرين قربة الله تعالى، صارت إضافة شنو؟ تذللية. زين، فالسيد يكتفي. شوفوا الآن نقرأها عند الشيخ الوحيد والسيد السستاني. إذا علم الشيخ عند السيد الخوئي والشيخ الوحيد، إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين، لماذا قال أو احتمل؟ لأنه يجب أن يعلم بعموم الإذن، إن لم يعلم بعموم الإذن، عدم العلم بعموم الإذن له صورتان، العلم أنه مخصوص أو احتمال أنه مخصوص. واضح؟ هو الذي يصحح ماذا؟ العلم بالعموم. أحسنت. إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، هذا عند الكل، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه فهو غير مأثوم تكليفا، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالظاهر بطلان وضوءه عند سيد الخوئي والشيخ الوحيد. وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن، توضأ بعدين أغلق المسجد، قالوا طار الكهرب والولي سد الباب، سوحن توضينا يقول لسي الخوي وضوءك باطل لأنك لست من الموقوف عليهم. خب ولكنه وكان يحتمل أنه لا يتمكن. نعم، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن، وكان يحتمل أنه لا يتمكن. وأما إذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه فالظاهر صحة وضوءه، لأن السيد هنا يقول إذا كان قاطع بأنه يتمكن. زين، هذا القاطع بالتمكن لا يجتمع مع النهي عن استعمال الماء فلا يكون قبيحا، إذا ذهنيتكم خليها أصولية شوية. زين، القاطع بأني أتمكن، الحمد لله شيء المسجد مفتوح وأمورنا الحمد لله يعني طبيعية، فتوضأت بقصد أن أصلي وكنت قاطعا أني أتمكن. زين، بعد الوضوء انكشف أن قطعه في غير محله، هذا جهل مركب، فوضوئي صحيح. زين، سأعيد المسألة. وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو كان يعتقد عدم الاشتراط، معتقد جازم بأنه لا يشترط الصلاة فيه، سامع أن الماء عام ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط، توضأ وبعد ما توضأ قالوا له ترى يشترط أن يكون بعد ما توضأ قالوا له ترى يشترط هذا وقف للمصلين، يقول وضوءك صحيح. فالسيد الخوي رحمه الله متى يصحح ومتى يجعل الوضوء باطلا؟ يجعل الوضوء صحيحا في صورتين، في ثلاث صور. الوضوء صحيح في حالة القطع بالتمكن، الوضوء صحيح في حالة الغفلة، في حالة الاعتقاد بعدم الاشتراط. واضحة؟ المسجد مفتوح وكنت قاطعا بأن تتمكن تصلي فيه، زين، أو كنت غافلا أو كنت معتقدا أنه ليس وقفا على المصلين، في الثلاث الصور توضأت ثم انكشف لك أنه ما تتمكن، أو انكشف لك أنه شرط، وضوءك صحيح، لأنه لا يجتمع النهي مع الغفلة، لا يجتمع النهي مع القطع بالتمكن، ما يجتمع. ويقول بالبطلان السيد الخوئي في صورتين، في صورتين. صورة الأولى جاهل بأنه وقف على المصلين، جاهل، زين، هذا الجهل ليس عذر، وضوءك شنو؟ باطل. أو توضأت بقصد الصلاة فيه ثم بدا لك عدلت، أيضا الوضوء شنو؟ باطل. أو توضأت بنية أن تصلي وتحتمل أنك تتمكن وتحتمل أنك لا، مع الاحتمال يجتمع مع النهي. نعم، إن لم تكن من المصلين لا يجوز لك، هذا نهي يجتمع مع الاحتمال ولا يجتمع مع القاطع. حلوة هالمسائل، نقول يعني حفظوها. هذا السيد الخوي شيخ الوحيد يزيد عليه يقول وكذا، السيد الخوي يقول وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، يقول هذا به إشكال الشيخ الوحيد في صحة وضوء الغافل والمعتقد عدم الاشتراط مع تمكنه من الصلاة في المسجد وعدم الاتيان به إشكالون. السيد السستاني يقول في صورة علمك بأنه وقف على المصلين وفي صورة وضوءك من هذا الماء مع نيتك ألا تصلي، هذا شنو؟ وضوءك باطل. وفي بقية الصور كلها صحيح. بعد في صورة النسيان، في صورة القاطع، في صورة الاحتمال، في صورة الغفلة، في صورة الجاهل، عدم كل الصور، لأن المسألة ما ترتبط بقبح هذا الفعل الواقعي أو بعدم قبحه الواقعي، ترتبط بشيء آخر. اتضح الفرق؟ نعم. نقرأ المسألة رحمة الله والديكم. إذا علم أو احتمل أن مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضأ، خلاص هذا متفق عليها الآن الخلافية، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، سيستاني شنو؟ صح وضوءه، خوئي باطل. وكذلك يعني يصح الوضوء إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن منها وكان يحتمل أنه لا يتمكن، ها وكان يحتمل أيضا وضوء شنو عند الخوئي. أحسنتم. وكذلك إذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه هنا شنو الخوئي. أحسنتم أحسنتم. والسستاني صحيح. وكذلك يصح لو توضأ غفلة هنا شنو خوئي والسستاني وحيد إشكال. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. ولا يجب عليه أن يصلي فيه ها يعني في الفرض اللي نقول له وضوءك صحيح وانت بدالك ما يجب عليك أن تصلي فيه. آخر مسألة ونبقى على ونوقف على بحث النية. بحث النية هو الحالة درس يعني مهم جدا ومستقل. إذا وقعت كمية من الماء المغصوب كم لطيفة المسألة حليوة والكل الفقه حلو ها قسم من الماء المغصوب طاح في الماء اللي بتتوضى فيه شو نسوي الحين؟ نجي نقول مقدار هذا الماء القليل لا يعتنى به مستهلك مندك توضى تالف توضى ها وإن كان لا معتد به نعم فخلاص تروح تتيمم أو تأخذ إذن من الشركاء. إذا وقعت كمية من الماء المغصوب في خزان الماء فإن عد المغصوب تالفا عرفا كأن كان قليلا جدا بحيث لا تلاحظ النسبة بينهما جاز التصرف فيه بالوضوء وإلا فلا يجوز. نعم نقول وقعت إذا كل هذا وقع هذا مهم إيه ولكن إذا كان شوي هذا ماء مغصوب في الخزان الكبير هاي كم نسبتها ولا شيء إذا مقدار الغرش واضح إن شاء الله. انتهى الدرس. مسألة إن شاء الله بحثنا في الجمعة القادمة عن النية زين أكو مسألة يحتاج نشرحها مرة ثانية أيضا مرينا عليها مرور الكرام اللي هي مسألة الأولى ومنها إباحة الماء ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار بل مع الانحصار أيضا. ما الفرق بين الانحصار وعدم الانحصار؟ من يتذكر في ال ها من العدنان
أي
زين. إذا كان عدم الانحصار في مجال لغيره ما هو التكليف؟ يتعين الوضوء. وإن عصى وتوضى بالإبريق اللي هي الماء مباح وتصرف في الإبريق مأثوم. ومتى ينتقل حكم إلى التيمم؟ في صورة ولو خالف وتوضأ بماء ثم قال وحكم المصب حكم الإناء. هنا المصب أنا مشيت وما لم أشرحه زين. من يتذكر خلي أشوف أي لا لا ذي داخل في الإناء. المصب في الواقع مجرى الماء عدلوها المصب لسجل لازم يجي لهالنقطة يتابعها. وحكم المصب يعني أنا الآن المكان مباح والماء مباح لكن ما عندي مكان أتوضأ إلا هنا على هالطاولة بحيث أن الماء يتقاطر من وجهي وينصب على الطاولة والطاولة مغصوبة هذا هو المصب مجرى الماء مكان تقاطر الماء. من المسؤول عن التعديل؟ كلاكما اي واضح ان شاء الله. هذا المصب زين وذي مالت العروة بنجيها ما عليك في الذهب وكذا. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.